بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي بيان أهمية التوحيد وحاجة المسلمين إلى دراسته والتفقه في مسائله وأحكامه، وسبق أيضا بيان قيمة هذه الرسالة العلمية، ألا وهي رسالة ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه في تقرير مسائل الاعتقاد، وسبق أيضا ما هو مضمون هذه الرسائل ومحتواها من خلال تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وختمنا المجلس بترجمة موجزة مختصرة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وغفر له. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نشرع في بيان شيء مما قرره رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المشهورة بالمقدمة. تفضل. باب ما تنطق به الألسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشارح والسامعين: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، ما يعتقد في الذات الإلهية، لذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شريك له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له.
نعم، حسب. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. تقدم معنا أيها الإخوة أن رسالة المؤلف رحمه الله تعالى تتكون من بابين. الباب الأول هو هذا المتعلق بمسائل أصول الدين وقضايا الاعتقاد، وهو الذي عنوان له بقوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. والباب الثاني هو المتعلق بالأحكام الفقهية العملية. هذه الترجمة أخواني إذا تأملناها نجد أن فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن مسائل الاعتقاد والإيمان متعلقة بالألسنة ومرتبطة بالقلوب والأفئدة. ما وظيفة كل من هذه الأمور؟ قال رحمه الله تعالى: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. إذن وظيفة اللسان هي النطق والتلفظ والكلام، وظيفة القلب هي الاعتقاد والإيمان، قال: ما تعتقده الأفئدة. وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في دروس قادمة لهذه المسألة. المسألة الثانية: اشتملت هذه الترجمة على بيان حكم هذا الاعتقاد الذي أمرنا به شرعا كما سيأتي. ما هو حكم هذا الاعتقاد؟ قال رحمه الله: من واجب أمور الديانات. إذن القضايا العقدية والمسائل الإيمانية التي أمرنا الله جل وعلا بها في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته واجب اعتقادها وحتم ولازم علينا أن نؤمن بها وأن نقر بها، حيث أكد رحمه الله وبين فقال من واجب أمور الديانات. فقوله أمور الديانات يعني مسائل أصول الدين وقضايا الاعتقاد، فحدد موضع الوجوب الذي يجب على المكلفين. ما هو الدين؟ هنا قال أمور الديانات. ما هو الدين؟ الدين أيها الإخوة هو المشتمل على الأمر والنهي والخبر، هذا هو الدين، وهو الإسلام الذي قال الله جل وعلا فيه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الذي قال الله جل وعلا فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام، أي خذوا الإسلام جميعا من غير تفريق بين مسألة وأخرى. فما هو الدين؟ تقدم أن الدين هو المشتمل على الخبر والأمر والنهي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته الكافية الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل أي الأمر والنهي والاعتقاد في الله جل وعلا، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث إيش؟ بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحدق بسواهما إلا من الهذيان. فهذا هو الدين كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في أبياته العظيمة المتقدمة. وهذا هو الصراط المستقيم، الأمر النهي الخبر. وظيفتنا في الأمر هو الامتثال والطاعة والفعل، وظيفتنا في النهي الكف والانزجار، وظيفتنا في الخبر التصديق والإقرار والإيمان. هذا هو الدين، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا أن نسأله إياه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. الفتاوى 197. إذن هذا هو يعني مجمل ما اشتملت عليه هذه الترجمة في قول المؤلف: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذا تقرر هذا فما معنى الترجمة إجمالا في دلالتها على ما سيأتي من مسائل الدين وأمور الاعتقاد؟ قال بعض شراح الرسالة: المعنى أي هذا بيان الأمور التي تجري على ألسنة الموحدين والمسلمين وتعتقدها قلوبهم من مسائل أصول الدين وهي أمور الاعتقاد. هذا معنى هذه الترجمة أو هذا التبويب إجمالا، أي بيان الأمور التي تجري على الألسنة، أي ألسنة المسلمين، وتعتقدها قلوبهم من مسائل أصول الدين وهي أمور الاعتقاد. طيب، ما هي هذه المسائل وأمور الاعتقاد؟ قال رحمه الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. من ذلك، من هذه إشارة إلى أنها تبعيضية، وأن ما سيذكر في هذه الرسالة ليس جميع مسائل الاعتقاد، إنما الذي سيذكر بعض الأصول العلمية العقدية والأمور الإيمانية ومهمات الدين في باب الاعتقاد والإيمان. هذا معنى قوله من ذلك. قال: الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان، ما هو الإيمان أيها الإخوة؟ الإيمان هو الإقرار والتصديق الجازم بكل ما أخبر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإقرار والتصديق الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. هذا الإيمان يقرر المؤلف أن له متعلقات وأن له أجزاء لا بد من وجودها ومن تحققها. قال رحمه الله: الإيمان بالقلب. إذن هذا هو الأمر الأول من المتعلقات أو من الأجزاء أو من الأشياء التي يتم ويتحقق بها الإيمان، الإيمان بالقلب. ما معنى الإيمان بالقلب؟ الإيمان بالقلب معناه أيها الإخوة اعتقاده وتصديقه تصديقا جازما لا شك فيه، كما تقدم في أثناء الترجمة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش أخوة؟ لم يرتابوا، أي لم يشكوا فيما جاء من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، المتعلق الثاني أو الجزء الثاني من أجزاء الإيمان، قال رحمه الله: النطق باللسان. إذن هذا الأمر الثاني، النطق باللسان، فوظيفة اللسان في باب الإيمان هي النطق، هي النطق والإفصاح تكلما وتلفظا عما أضمره صدره واعتقده قلبه وجزم به فؤاده. هذا هو دور اللسان في باب الإيمان، الإفصاح والإبراز والجهر بما اعتقده في الله جل وعلا وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وجد الاعتقاد والإقرار في القلب ثم ترجم ذلك بالبيان والإفصاح باللسان، فلا بد أن يثمر ذلك العمل. والمؤلف رحمه الله تعالى لم ينص هنا على العمل، وذلك لأن الجزء الثاني من الرسالة كله متعلق بالعمل أصلا. الباب الثاني من الرسالة كله ماذا؟ دلالة على أي شيء؟ على من طوى عليه القلب من الأحكام الشرعية العملية، فلا يمكن الطهارة إلا بالإيمان، ولا الصلاة إلا بالإيمان، ولا الزكاة إلا بالإيمان، ولا الصيام إلا بالإيمان، ولا الحج إلا بالإيمان، ولا بذل الأخلاق والإحسان إلى الناس إلا بالإيمان، وهكذا. إذن القسم الثاني كله متعلق بقضية العمل. وأمر آخر قرر رحمه الله في آخر الرسالة، يعني بيان أجزاء الإيمان وزيادته ونقصانه وبما يتحقق في آخر الرسالة عند قوله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا قرره رحمه الله في آخر رسالة، وسيأتي يعني في حينه بإذن الله عز وجل. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى أيها الإخوة شرع في تقرير أصل أصول الإيمان الذي تنطلق منه جميع أصول الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، فهو أصلها وأساسها وقاعدتها، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأن الإقرار بما لله عز وجل من حق، سواء في باب الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، الإقرار بذلك كله هو طريق الإقرار ببقية الأصول التي أمرنا الله جل وعلا باعتقادها. قال رحمه الله تعالى: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. قوله رحمه الله تعالى هنا أيها الإخوة أن الله إله واحد، أي أنه جل وعلا واحد في جميع خصائصه عز وجل، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته عز وجل، واحد في ربوبيته سبحانه وتعالى، فهو واحد في هذه الأمور كلها، لا يشاركه أحد في شيء منها، بل كل هذا خاص به تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى بأن الله واحد لا إله غيره، فهو جل وعلا واحد في ألوهيته، أي أنه لا يستحق العبادة والتأله والتوجه إليه بأنواع الطاعات إلا هو سبحانه. فلهذا قال رحمه الله ماذا؟ لا إله غيره، أي لا معبود بحق سواه عز وجل. وهو سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته وذاته، فلا مماثل له في ذلك، ولا مكافئة ولا سمية ولا ند. فلهذا قال بعد ذلك: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبه. وهذا متعلق بباب الأسماء والصفات. وهو سبحانه وتعالى واحد في خلقه، وواحد في أمره، وواحد في تصريفه جل وعلا لشؤون العباد. فلهذا قال: ولا شريك له. ما معنى ولا شريك له هنا؟ أي لا مشارك له ولا منازع له في ملكه هذا متعلق بتوحيد الربوبية. هذه الأمور التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى جاءت النصوص ببيانها والتأكيد على الإفصاح عن حق الله تبارك وتعالى فيها، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا، إلى آخر تلك الآيات التي تدل على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. هذا الجزء من كلام المؤلف إخواني إذا تأملناه نجد أن فيه عدة مسائل وفوائد. المسألة الأولى من المسائل التي احتوى عليها كلامه رحمه الله في هذه الفقرة إثبات أن توحيد الله جل وعلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في ربوبيته وفي إلوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا ظاهر في كلام المؤلف رحمه الله عند قوله: أن الله واحد لا إله غيره. فقوله واحد هذا يدل على أنواع التوحيد الثلاثة، وفي قوله لا إله غيره يدل على توحيد الألوهية، وفي قوله ولا شبيه له ولا نظير له إلى آخره على توحيد الأسماء والصفات، في قوله لا شريك له يدل على توحيد الربوبية. وللمزيد في هذه المسألة ينظر رسالة شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وهي المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد، حيث إن هذا التقسيم دل عليه الكتاب، دلت عليه السنة، وقرره الأئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وابن بطة العكبري، وابن مندة رحمة الله عليه، وابن أبي زيد كما في هذه الرسالة، وغيرهم من أهل العلم. المسألة الثانية من المسائل التي احتوى عليها كلامه أن الإقرار بهذه الأقسام هو من تحقيق التوحيد لله عز وجل، فلا يصح الإيمان ولا يتم للعبد إلا بإقراره بهذه الأقسام الثلاثة. وهذه الأقسام الثلاثة كما قرر أهل العلم متلازمة، بمعنى أن بعضها مرتبط ببعض. المسألة الثالثة من المسائل في كلام المؤلف أن باب التوحيد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول الإثبات، والأمر الثاني النفي. فلا بد من هذين الأمرين، فلا يكفي الاكتفاء بأحد الأمرين دون الآخر. وعلى هذا دل الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية، هذا كله فيه إثبات وفيه نفي. فكلمة التوحيد الله لا إله إلا هو فيها إثبات وفيها نفي. في قوله جل وعلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات الحياة وإثبات القيومية ونفي ما هو بضد ذلك، نفي السنة ونفي النوم. أيضا قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالأمر بعبادة الله إثبات والأمر باجتناب الطاغوت نفي. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفي المثلية عنه جل وعلا هذا في باب النفي، وإثبات السمع والبصر هذا فيه هذا في باب الإثبات. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، تلاحظون في كلام المؤلف رحمه الله هنا لا إله غيره لا شبيه له لا نظير له، هذا نفي مفصل ولا نفي مجمل؟ مفصل ولا مجمل؟ قدام عينكم يا جماعة، هذا نفي مفصل، هذا نفي مفصل. طيب، عقيدة أهل السنة والجماعة أو نقول طريقة القرآن التي بنى عليها أهل السنة والجماعة عقيدتهم هو التفصيل في الإثبات والنفي أو الإجمال عفوا في النفي والإجمال في النفي، هذا هو الأصل. يعني مثلا قول الله جل وعلا في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. هذا إيش إثبات؟ أبو عبيد رقاد اليوم مغطي عليك أكيد، هذا إثبات مفصل. طيب، هذا الأصل في طريقة القرآن التفصيل في الإثبات، لكن أحيانا يحصل العكس. ما هو العكس؟ التفصيل في النفي. ما هو السبب في ذلك؟ نلاحظ أن المؤلف هنا فصل في النفي، يقول أهل العلم إن التفصيل في النفي يرجع لأسباب، أسباب التفصيل في النفي. السبب الأول نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله تبارك وتعالى، نفي ما ادعاه المكذبون في حق الرب جل وعلا، كنسبة الولد إليه مثلا ونسبة الصاحب إليه تعالى الله عن ذلك، كقول الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كقوله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهذا فيه ماذا؟ فيه نفي لما ادعاه هؤلاء على سبيل التفصيل. السبب الثاني دفع توهم النفس الذي قد يتبادر إلى الأذهان في صفات الله جل وعلا أو في كمال صفات الله تبارك وتعالى، كقوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فقوله وما مسنا من لغوب هذا يعد من التفصيل في النفي. لماذا؟ لأنه قد يتوهم متوهم عندما يرى خلق الله جل وعلا لهذه السماوات العظيمة وهذه الأراضي العظيمة في هذه المدة الوجيزة أن الله بعد أن انتهى من ذلك قد يكون قد تعب والعياذ بالله. فالله جل وعلا دفع هذا التوهم الذي قد يتبادر إلى الذهن فقال وما مسنا من لغو. السبب الثالث من أسباب التفصيل في النفي الذي قرره أهل العلم كون الصفة قد تكون كمالا في حق المخلوق فيظن أو يتوهم أيضا كمالها في حق من؟ الخالق. كالولد مثلا، الولد في حق المخلوق يعتبر كمال، ولذلك من ليس عنده ولد يعتبر عند الناس إيش؟ فيه نقص. فالله جل وعلا نفى ذلك قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ذلك من الآيات. هذه هي الأسباب التي ذكرها أهل العلم. ومعرفة هذه الأمور أيها الإخوة في الحقيقة تعيد الإنسان إذا قرأ كتاب الله عز وجل أن يقف عند هذه الأمثال، عند هذه الآيات وما شابهها، لأن معرفة الإنسان لهذه القواعد العامة في باب التوحيد تعينه على معرفة حقوق الله جل وعلا وما له من الأسماء والصفات. المسألة الخامسة من المسائل التي قررها أو ذكرها أو اشتمل عليها عفوا كلام المؤلف أن النفي الذي ترد به النصوص الشرعية في حق الله عز وجل ليس نفيا محضا، يعني ليس نفيا خالصا خاليا من المعاني، لا، إنما كما قال العلم هو نفي يتضمن كمال إيش؟ كمال ضد المنفي، يتضمن كمال ضد الصفات المنفية، فهو ليس نفيا محضا خالصا، لأن النفي كما قرر أهل العلم على قسمين، نفي محض خالص لا يقابله معنى، ونفي يقابله ما هو ضده من الكمال. الآن إذا يعني قرأنا كلام المصنف إذا نظرنا في كلام المؤلف نجد شيء من ذلك. مثلا في قول المؤلف لا شبيه له ولا نظير له، هذا دل عليه قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ودل عليه أيضا قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. هذا يتضمن كمال إثبات إيش؟ ضد هذا المنفي وهو الشبيه والنظير. ما هو ضده؟ كمال الأحدية لله تبارك وتعالى في قوله قل هو الله أحد. في قول الله، في قول المؤلف رحمه الله ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب، هذا دل عليه قول الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، وقول الله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله لم يلد ولم يولد، هذا يتضمن إثبات ضد هذا المنفي، ما هو؟ كمال غناه تبارك وتعالى عن الخلق، وأن الخلق هم المفتقرون إليه عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نفي الظلم عن الله عز وجل في قوله ولا يظلم ربك أحدا، هذا يتضمن إيش؟ كمال ضد هذا المنفي وهو الظلم، وهو كمال عدله تبارك وتعالى. نفي الموت في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، يتضمن إثبات كمال الحياة لله عز وجل، وأن حياة الله حياة كاملة، حياة لم تسبق بعدم، حياة لا يلحقها نقص، حياة لا تعتريها شيء أو لا يعتريها شيء من آفات والعوارض التي تعتري بني آدم. أيضا في قول الله عز وجل الذي مر معنا وما كان الله عفوا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يتضمن إثبات كمال إيش؟ قدرة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه يعني بعض المسائل والأحكام العقدية التي جاءت في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو التي أشار إليها كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. وهناك مسائل أخرى نستكملها إن شاء الله في الفقرات القادمة مما هو متعلق بالإيمان بالله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، وأيهما أعلى مرتبة؟ لا شك أن الإيمان المفصل أعلى مرتبة من الإيمان المجمل، والتفصيل في الإيمان لما يكون تبعا للنصوص. فالإيمان المجمل في حق الله أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، أن الله جل وعلا له أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى، أنه جل وعلا هو الخالق لهذا الكون. هذا كلام إجمالي، لكن ما هو تفصيل هذا الكلام؟ ما هي المسائل التي يعني تنطوي تحت كل فقرة من هذه الفقرات؟ هذا مرده إلى النصوص الشرعية. فلا شك أن الإنسان كلما كان يعني أعرف بالنصوص وأكثر يعني تعلما لها كلما زاد إيمانه. فمن أسباب زيادة الإيمان التعلم على سبيل التفصيل لمسائل الاعتقاد. والإيمان المجمل يحصل به النجاة عند الله عز وجل، تحصل به النجاة. لكن الإيمان المفصل يجعل العبد إيش؟ يعلو درجات عند الله عز وجل، فيحصل له النجاة وزيادة. ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله له كلمة طيبة يقول: من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أحبه ولا بد. هكذا، فالإنسان لا شك كلما زادت معرفته بالله ودرايته بالعقيدة التي كلفه الله جل وعلا بها، لا شك أن إيمانه يزيد، لأن هذه العقيدة في الحقيقة تخاطب فطرته وتقرر ما فطره الله جل وعلا عليه. فلذلك يزيد يعني إيمانه ويكون على علم بالله عز وجل أكثر. وإذا وقر العلم بالله في القلب زاد الخوف في القلب أيضا، وأقبل الإنسان على الله تبارك وتعالى، وتنوعت طاعته لربه جل وعلا. والله تعالى أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.